بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
الله عز وجل جعل هذا الدين هو الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الظهور وهذا العلو لا يكون إلا من حملة هذا الدين. فهذا الدين ليس دين نظريات، إنما هو دين عمل. فتأمل معي قول الله عز وجل: يدعون إلى الخير، كل جهده في العمل بالخير والدعوة إليه. ولذلك نرى أن قدرات العباد تختلف، يعني أسلوب الخدمة والعمل لهذا الدين يختلف من شخص إلى شخص، ومن فئة إلى فئة، ومن جماعة إلى جماعة. وكلما كان هناك اهتمام من قبل العبد، فكلما كان هناك اهتمام من العبد في ذات نفسه والعمل لهذا الدين، كلما كان الأثر واقع. هيا بنا نعود قليلا إلى الجيل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث وقبل الرسالة كان يتحنث، والتحنث بمعنى التعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يذهب يخلو بربه تبارك وتعالى بعيدا عن فساد القوم وما هم فيه من ضلالات وشركيات وغيرها. فكان يجلس هذه المدة ثم ينزل إلى أهله وزوجه ويتزود لمثلها. هذا نوع من العمل لله عز وجل، وإن لم تكن هناك رسالة. يعني على أي دين كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعبد على ملة إبراهيم، وما بقي منها أي أثر. كان مجرد أن يخلو بربه في هذا المكان ويبذل الجهد مع الله عز وجل في بلوغ الغاية. اسمعوا، حتى فجأه الحق، أصبح بقى هناك رسالة وهناك أمر واضح جلي من الله عز وجل وهو بغار حراء. فلما نزلت الآيات الأول من القرآن ومن البيان ومن أوائل دفع وبداية هذا الدين، نزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى بلغ أو وصل إلى أهله. يعني كان في قمة الفزع مما لم يعهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ننظر موقف الزوجة الوفية خديجة رضي الله عنها. نزل يرجف فؤاده، يعني في قمة من الفزع والرعب والخوف، كان يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. والتزميل هو اللف، والدثار هو وضع الفرش، يعني برد شديد وفزع يحتاج إلى شيء يضمه حتى يسكن فؤاده. فأسكنته رضي الله عنها، فقالت: ما بك؟ ما الذي أصابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. يعني في مصيبة حصلت، مشكلة كبيرة، وجد رجلا جاء في الغار فضمه لصدره ضما شديدا فيه شدة، وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف أقرأ، أنا أمي. فأعاد عليه الكرة: اقرأ، إلى آخر ما تعرفه. لقد خشيت على نفسي. هو موقف هذه المرأة خديجة رضي الله عنها، بمجرد أن رأت هذا الفزع كانت هي موطن السكينة وموطن الأمن والأمان للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، لا تخف، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. هذا الدور الأول، أنها أسكنته صلى الله عليه وسلم وطمأنته صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدت ثيابها وأسرعت إلى أعلم أهل الزمان في ذلك العصر، إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن خالته، فأسرعت إليه وقصت عليه ما حدث، يعني في أمر غير عادي وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فورقة ابن نوفل يعني حس أن هذا الأمر فيه غرابة، وهناك مبشرات بمبعث رسول قريب سيكون العهد به قريب، وكان ورقة على دين النصارى، وكان يقرأ الكتابين العبري والإنجيل، التوراة والإنجيل، فأمرها أن تحضره. كل هذا من امرأة في موطن لو سكنت لتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصاب والخض كان جلل، فأخذته وذهبت به إلى ورقة. الرجل هذا كان بلغ من العمر عتية، كان ربما جاوز 100، عمره كان كبير. فلما أجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه يعني ما الذي وقع بالتفصيل، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. والناموس هو رسول الخير، والجاسوس هو رسول الشر، فهذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. طيب ما واجب ورقة الذي بلغ من العمر فوق 100؟ ليتني فيها جذعا، تحسر أن عمره كبير فوق 100، فيا ليتني جذعا، أي صغير السن في أول شرخ الشباب، إذ يخرجك قومك فأنصرك، أكون معك نصرا مؤزرا. هل ورقة سيقف أمام قومي قاطبة؟ الجواب لا، ولكن سيكون عنده من الهم والمسؤولية ما يجعله يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، موطن بموطن، حركة بحركة. هنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني هل قومي الذين يسموني بالصادق الأمين، وكان أحدهم إذا أراد أن يضع أمانة أو وديعة لا توضع إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرونه يعني من أفضلهم وأشرفهم وأعظمهم وأعلاهم، فكيف يخرجوه؟ أو مخرجيهم؟ اسمعوا ما قال ورقة، قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به الحق. ولذلك لما سمي الحق حقا؟ سمي الحق لأمرين: الأمر الأول أنه واضح، والأمر الثاني أنه دامغ، حجة وبيان وفيصل وفرقان بين نور وبين ظلمة، هذا نور وهذا ظلمة. فقال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أبقاني الله عز وجل أتم الكلام، لأنصرك نصرا مؤزرا، سأكون معك. وما لبث أن فتر الوحي، يعني انقطع فترة، ثم مات ورقة. يبقى هنا نرى مسؤولية من امرأة كانت في عصر جاهلي غابر، ورغم ذلك بمجرد النور الأول، بصيص من النور، وقفت موقفا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة وتأييدا ومتابعة. يعني الإنسان ينظر في قدراته، قدراتها أنها تهيئ الجو الآمن، تطمئن هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيكون من أمور عظام. وكذلك ورقة بن نوفل، ما كان موقفه؟ كان موقفه ليس سلبي، لا يتمنى وتمنى، وكان صادقا في هذا. لو أنني بقيت حتى يظهر أمرك سأنصرك نصرا مؤزرا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وبدأ يدعو القريب فالقريب، فكان أول من دعا صاحبه وصديقه وملازمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل البعثة وقبل الرسالة، وكان لا يتحصل عليه إلا نادرا. يعني عشان يكون في مجلس وموطن من الملازمة كان قليل، كما قلت، لأن سلم حبب إليه الخلاء الخلوة، فكان اللقاء قليل. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر أنه أرسل وبعث برسالة، فأسلم أبو بكر لتوه، ولذلك سمي الصديق. وفي بعض الآثار كل كانت له كبوة، وكلمة كبوة إن أي أمر جديد بيحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى تردد. أما أبو بكر فما تلكأ وما تردد قط، مجرد أن عرض عليه الأمر أسلم. ماذا فعل؟ ذهب إلى بيتي وقعد، أبدا، نظر في قدراتي وفي ملكاتي. كان له من الأصحاب 10، فذهب يدعوهم إلى ما دعي إليه. في اليوم الأول عاد 4 من أصحابه، وفي اليوم التالي عاد 3 إلى الإسلام. والعجيب أن هؤلاء 7 كانوا من 10 المبشرين بالجنة. إذن أحس أبو بكر بالمسؤولية من أول وهل. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أمر عظيم مهم جدا. هو أول أمر بالنسبة لمكة الثبات، ودي أعظم قضية لابد أن يعيها كل مسلم، أن يثبت على الحق. يعني نرى الآن الكثير في أول زهو الالتزام، يعني شخص كان ضايع تائه، سمع موعظة فتأثر، بدأ قلبه يكاد أن يطير، بدأ يحس بحماس وبجد ونشاط للعمل لهذا الدين، ثم سرعان ما يخبو رويدا رويدا حتى يفتر. فترى هذه الشعلة المضاءة قد خبى ضوءها وربما انطفأت بالكل. ترى شخص مهلهل، يعني لا وزن له ولا ريح، بينما الجيل الأول في كل يوم تقدم وزيادة. يعني حتى نرى أن قريش سالمت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، سالمته، يعني أمر ما في مشكلة، واحد بيدعو إلى أمر بيقول أنا نبي وفي رسالة ويدعو لمكارم الأخلاق إلى غيره، سالمته. حتى هالها أمر عظيم. الأمر الأول زيادة العدد، أن كل يوم في ازدياد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر عورات الشرك والمشركين، يبين المستنقع الذي هم فيه. وذلك هنا قالوا لا، إلى هنا قف، نحن تركناك بدينك تدعو ما شئت وتبلغ ما شئت، أما أن تتعرض لآلهتنا وديننا فلا. وهذا الذي هيج قريش، لأن الباطل يريد أن يزهو، يريد أن يكون له مكان حتى بجوار الحق، لكن حينما يأتي الحق فيدمغ هذا الباطل ويذهبه، لابد للباطل أن يقوم. وذلك هنا الحق يحتاج دائما إلى قوة، مش معنى قوة ضرب، لا، قوة في ذاتك، في كيانك، في قيامك بأمر الله عز وجل وما أنت عليه. وذلك نرى أن قريش تدرجت في الاضطهاد والتعذيب لهذا الجيل. الجيل الأول بدأوا أولا بالتضييق، والتضييق كان فيه تحريش سواء كان ببعض الصحابة أو كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. صور التضييق كانت كالآتي، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينا يدخل إلى الحرم إلى بيت الله، فكان لهم ناد يجلسون فيه، فمن ضمن صور التحريش أنهم رأوه داخلا أي النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم. كلمة غمز بمعنى سخرية استهزاء، فلم يعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل طاف بالبيت، فلما طاف مرة أخرى غمزوا بدأوا السخرية والاستهزاء ويتمايل بعضهم على بعض وهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طاف في المرة الثالثة، والحديث رواه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما كان في المرة الثالثة وقف على رؤوسهم وقال يا معشر قريش إنما جئتكم بالذبح. طبعا كلام شديد وفيه تهديد لمن؟ لصناديد قريش وكبرائها، فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق، فبدأوا يتلطفون معه في القول. بدأ بعد أسلوب الشدة وأسلوب الاستهزاء، قاموا وقالوا يا أبا القاسم ما عهدناك جهولا، انصرف راشدا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض عجبا لكم يا معشر قريش، إن سالمكم محمد هاجمتوه، وإن باداكم وعاداكم سكنتم، فما زال يهيج بعضهم بعضا حتى أجمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو دخل البيت لأهانوه شر إهانة. وفعلا كان في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، فقاموا إليه قومة رجل واحد خنقوا وبدأوا الضرب. في هذه اللحظة يعني من تقدير الله عز وجل كان أول داخل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من دخل. فلما دخل ورأى هذا المنظر صرخ وهو على باب البيت، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واستداروا إلى أبي بكر رضي الله عنه فانهالوا عليه ضربا، حتى قام أحدهم بنعل مخصوفة. نعل مخصوفة يعني من شدة المشي، لأن طبعا النعل بيكون طبقات من الجلد، بدأت الطبقة الأولى نصفها يذوب ويبرى، وكذلك الثانية فأصبحت بها أسنان كأسنان الموس مدرجة، بدأ يحركها في وجه أبي بكر فكان يزيل الجلد مع بعض اللحم حتى أخفوا معالمه رضي الله عنه، وسقط على الأرض وهم لا يشكون في موته. ثم حمل إلى البيت، وكل سينتظر المصاب الذي سيقع من آل أبي قحافة بالنسبة لموت أبي بكر الصديق، ولكنهما مات رضي الله عنه. فظل في حالة من الإغماء، ركزوا معي فيها، حتى بلغ منتصف الليل وأمه جالسة بجواره رضي الله عنه. فلما أفاق أول سؤال، أول طلب، ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت امرأة تزور أمه بين الحين والآخر وتعرف أخبار القوم، وكانت مسلمة. فلما كانت هذه المرأة موجودة قالت أبشر يا أبا بكر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بخير. فقام وجلس وقعد وحمد الله عز وجل. إذن في مسؤوليات، مهام لابد لكل مسلم أن يدرك هذه المهام من نفسه. طبعا التضييق عظم، بدأ يعظم ويزداد حتى تفرق إلى التعذيب والشد. قام كل رأس من رؤوس قريش وقال يعمد أحدكم إلى أي مولى من موالي، كان عبد أو مولى بالجوار، فيعمد إلى مولاه فيعذبه ويسوم سوء العذاب، إما أن يرجع وإما أن يقتل. يموت، لا حل إلى هذا، إما الرجوع إلى دين قريش وإما الموت. فقامت قريش قومة رجل واحد أشعل حمم من العذاب لهؤلاء رضي الله عنهم الذين أسلموا في ذاك الوقت. أمثلة سريعة: أمية بن خلف كان له عبد بلال بن أبي رباح، فكان يعمد إلى صور مختلفة من العذاب سواء كان بالليل أو كان بالنهار. بالليل كان يقيده الأيدي والأرجل من خلاف، وبالنهار في أول النهار كان يضع طوقا من حديد فيه حبل يجره الصبيان ويطوف به في شوارع وحواري مكة، حتى إذا استعرت النار والحرارة في منتصف أو في قائم الظهيرة وضع على الأرض على الرمال المحملة التي وصلت إلى درجة ربما تصل إلى 60 درجة مئوية، والأحجار على صدره وهو يقول أحد 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 أحد. يمر به أبو بكر يرى فيه من الشدة ويرى فيه من القوة، فيقول يا بلال خف فيخف عنك، فيقول رضي الله عنه: والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. لدرجة أنها معركة غير متكافئة بين أمية ابن خلف صاحب الأموال والجاه والسلطان، وبين هذا العبد الفقير الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، حتى كان النصر في صالح بلال بثباته ويقينه واستمراره على ما هو عليه، حتى مر عليه أبو بكر وقال: يا أمية إلى متى وأنت مع هذا الغلام؟ ألا تبيعه لي؟ أشتريه منك؟ فقال: اشتريه. فقال أبو بكر: بكم؟ قال: ما شئت. وهذه علامات الهزيمة لأمية، ما شئت. فأعطى فيه 1000 دينار، وسعر يعني يعتبر يعني ليس مرتفع، قليل، 1000 درهم. فلما دفع الثمن وأخذ بلال، فقال أبو بكر: والله الذي لا إله غيره، لو طلبت 10,000 لعطيتها لك نقدا. فقال أمية: والله لو أعطيتني بثمنه حبل، حبل من ليف يعني ما يساوي نصف درهم، لأعطيته لك، لأنه انكسر انهزم. وكذلك صور كثيرة جدا، أسرة كانت يمنية وهم آل ياسر، رجل وزوجة وابن، وأسلموا وكانوا أيضا يعني في جوار أبي جهل، هذا كان بالولاء وليس عبودية، لأن طبعا كما تعرفون أن القبائل كان منها عبيد بداخلها ومنها بالولاء، فالعبد هو يباع ويشترى، أما بالولاء فيدخل في جوارهم ويكون السيادة والولاء لهؤلاء الأسياد. فلما أسلمت هذه الأسرة وصل بهم العذاب لدرجة عجيبة من النكال والتعذيب بصور المرأة والرجل والولد. كان الرجل اللي هو ياسر يوضع في حصير مدخن ويعذب من الصباح إلى العشي، حتى إذا قارب الموت أخرجوا رأسه فشم الهواء ثم أعادوا، وكانوا ربما بين اليوم من العشي إلى الصباح يغمسونه في الماء غمسا حتى يختنق ثم يرفعوه. والمرأة كانت تقيد وربما عارية، ضاع الحياء والعفة عند هؤلاء الذين كانوا يدعون مكارم الأخلاق، لأن في حنق غيظ شديد على هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم على هذه الحالة من الشدة والنكال والعذاب، فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ورغم ذلك ما هناك ذرة من النزول أو اللين، الأمر ثبت في القلوب، ما عد هناك أي نوع من التغيير، لأن الدنيا ارتبطت عند هؤلاء بالجنة بالدار الآخرة. قتل الرجل، قتل ياسر، والمرأة كانت كما قلت توضع عارية والعياذ بالله، مقيدة الأيدي والأرجل. مر بها أبو جهل فقال يا أمة، يا أمة، كان اسمها سمية بنت خباطة، يا أمة، أما آن لك أن تعودي وأعطيك ربع، أعطيك بيت ومكان، لكن أجلس يجلس في خيام أسرة فقيرة، وأعطيك ربع من رباعي؟ فسكتت، فكرر عليها الكلام فسكتت، فأشار بحربته إلى عفتها، وجاء بجملين، جمل في اتجاه معاكس يعني في اليمين والآخر في اليسار، وبدأ يحرك الجملين وهما والقدمان مقيدان في الجملين، حتى كما ترون صورة بشعة من الألم والعياذ بالله، وهي تقول أيضا أحد أحد. فاقترب منها بحربته وقال عودي وإلا، فتفلت فيه تحقيرا وتنقيصا لقدره، وهو أبو جهل سيد قريش، فما كان منه إلا أن رماها بحربته حتى قتله، وبقي الولد عمار، كان يوقد يعذب العذاب الشديد حتى نطق بكلمة الكفر ووافقهم ظاهرا على ما هم عليه، ولكنه سرعان ما أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبحت قريش عبارة عن كلها سعار، حرب ضروس بالليل والنهار، لا يكاد بيت يخلو من هذه الحرب، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، كيف حال قلبك، إنه هو الأهم القلب، قال أجده مطمئن بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، فإن الأمر جلل، أي إن عادوا فقل لهم بالقول ووافقهم بالقول طالما أن القلب مطمئن. وهكذا ظلوا على هذه الحال حتى بدا لهم الرأي لما رأوا أن شرار الإيمان ونوره قد اتسع في قريش وفي جوار قريش، فقرروا أن يضعوا هؤلاء جميعا في مكان واحد، إن كل من تبع محمد يخرج وينزل في شعب كان يسمى بشعب أبي طالب، وكان هذا الشعب في بني هاشم، فجمعوهم جميعا وأنزلوهم هذا الشعب وحاصروهم، ثم أصدروا قرارا ظالما جائرا. من شروط أو من مقومات هذا القرار ألا يطعموهم ولا يسقوهم ولا يكسوهم ولا يبيع لهم ولا يشتروا منهم ولا يدخلوا إليهم شيئا قط، حصار مستمر، إما أن يفيقوا ويعودوا لقريش وإما أن يموتوا جوعا. من ضمن الأشياء الطريفة أن رجلا من قريش مطعم بن عدي، وكان هذا الرجل فيه رقة وكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فجاء من الليل بقربتين من ماء على حمار أتان وببعض الدقيق، فكان الحصار شديد، فجاء خلسة ومعه عبد له أراد أن يمر ويخترق الحصار، فسمع به أبو جهل فأسرع إليه وقال أتريد أن تطعم محمد وبني هاشم؟ لا وصلت إلى هذا أبدا. فسكب الماء في الأرض وفرق الدقيق على الأرض وأعاد الحمارين إلى ما كان أو إلى حال سبيلهم. هؤلاء الذين كانوا يطعمون الحجيج وينادون بمكارم الأخلاق ويدعون سقاية البيت وحمايته، لكن في هذا الموطن لا، وصل الحال إلى ذروته، فكانت هذه المرحلة هي مرحلة الثبات أولا. ولذلك أيها الحبيب، أين أنت من دين الله عز وجل؟ أين موقفك؟ أين مكانك؟ أين قلبك في كل ساعة وفي كل لحظة؟ هل يهمك أمر هذا الدين؟ هل أنت بحق تسعى جاد أن تربط دنياك بأخراك؟ أم أنك تقف عند الحقيقة المرة، الدنيا فقط، الدنيا حاضرة والآخرة نسيئة، أو كما يقول بعض العوام عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة؟ لا، خاطب قلبك، خاطب قلبك، والآخرة خير وأبقى. كلمة بسيطة، بسيطة جدا، تصدق بثلاثة أرباع شاة، وبقي منها ذراع في بيت النبوة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ذهبت الشاه وبقي الذراع. ذهبت الشاه في الصدقات بني فلان وفلان وفلان، وبقي الذراع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل ذهبت الذراع وبقيت الشاه، ستؤكل وتخرج في الخلاء. أما الذي قدمت وقربت وأعطيت لله عز وجل هي التي تبقى لك. إذن المشكلة تكمن كيف أربط دنياي بأخراي، كيف أربط حياتي بدين الله عز وجل رباطا لا ينفصم أبدا. وللكلام بقية إن شاء الله.